أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى وبعونه وتوفيقه ورحمته وفضله وجوده وكرمه سبحانه وتعالى نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى وقفات مع سورة يوسف. كنا توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإن له لناصح. آخر آية خدناها المرة اللي فاتت قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. كلمنا المرة اللي فاتت على بعض الوقفات وذكرنا أن في فارق عظيم أكثر من حد حاول يعقد المقارنة والمفارقة العظيمة بين قصة يوسف في القرآن وقصة يوسف في التوراة. ذكرت المرة اللي فاتت كتاب العالم الأعجمي في القرآن، وأيضا رشيد رضا في تفسيره حاول يعمل يوضح مدى إعجاز القرآن في تصويره لهذه القصة وكيف أن التوراة حشيت بقصص غريب وكلام بعيد عن العبرة الأساسية من السور. لأن زي ما ذكرنا المرة اللي فاتت ليست الغرض من القصة مجرد الاستمتاع، بل جاء في هذه القصة عبرة وعبر وآية. هذه القصة كانت تنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تكون لهم زادا الواقع اللي نزل فيه القرآن كان واقع محتدم، كان واقع مشتعل، كانش واقع مكيف. كان تنزل هذه السورة في قمة تعذيب المشركين للمسلمين في مكة، وقيل أنها نزلت في العام الذي توفي فيه أبو طالب وتوفي فيه خديجة رضي الله عنها، واشتد الحزن على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من معه. فكانت هذه السورة كل كلمة فيها كانت زادا للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته رضوان الله عليهم. من بعض اللي اتكلموا في فن القصة واهتموا حتى بفن الرواية، قالوا ان غالبا القصة بتحاول تبدأ بأي قصة او اغلب القصص تحاول تبدأ بحاجة بيسموها العقدة، مشكلة فبتشد القارئ ويظل طوال القصة يبحث عن حل هذه العقدة. فقالوا وكأن الرؤية اللي في الاول دي العقدة اللي شدت انتباهك وانت قاعد مترقب طوال القصة كيف تحل هذه العقدة. وحاولوا يعملوا اسقاط زي ما ذكرت المرة اللي فاتت كيف بدأت قصة يوسف وايه العناصر اللي كانت في هذه القصة، انها استكملت كل عناصر الجمال والجلال. اخر حاجة قلناها المرة اللي فاتت قال قائل منهم ان الله سبحانه وتعالى انطق هذا القائل، وإن مهما اجتمع الناس اللي يضر إنسان الله سبحانه وتعالى قد ينطق أحدهم ليدافع عنك. من جميل تفسير الطبري، الإمام الطبري شيخ المفسرين وهو أبدع في تفسير هذه السورة حقيقة في غيرها من السور، إن كان الإمام الطبري تقريبا كل فترة في السورة بيربط إسقاط السورة يوسف على قصة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان بيحاول كل فترة أو في معظم آيات السورة يقول أخبر الله عز وجل هنا يوسف عليه بقصة يوسف، أي ليخبر محمدا صلى الله عليه وسلم أنه كما حدث مع يوسف كذا سوف يحدث معك كذا. وده كان من جميل كلام الإمام الطبري، بس إحنا عشان ضيق الوقت مش هينفع ننقل نص كلام الإمام الطبري، بس كان مركز في مواطن في السورة إن يربط إن القصة كانت أساسا لتصوير النبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته رضوان الله عليهم. طيب احنا توقفنا عند اخر سؤال سألناه، كيف ذهب اخوة يوسف الى يعقوب وحاولوا ان يقنعوه انهم سيأخذوا يوسف. اي 11 قالوا، قال اخوة يوسف يا ابانا ما لك لا تأمن على يوسف وانا له لناصحون ارسله معنا غدا يرجع ويلعب وانا له لحفظون. اخوة يوسف انا استعملوا اسلوب هجومي، يعني بدل ما يجوا بعد اذنك لو سمحت لو ينفع ممكن حضرتك ترسل معنا، لا ما دخلوش كده، دخلوا باسلوب هجومي بحيث ان ايه عارف انت بتستعمل احيانا الاسلوب الهجومي تجعل اللي امامك في موقف الدفاع. فاولا نحن ابناؤك يا ابانا، انت ليه خايف على يوسف اكثر مننا وليه مش واثق فينا على طول؟ يعني دخل انه بيتجاوز الطلب الى الاتهام، وده أسلوب معروف إن أحيانا بدل ما تبدأ أنت تطلب أحيانا بتتجاوز الطلب إلى ما بعده، إما باتهام أو كأن الذي أمامك وافق على الطلب الأول وتنتقل إلى الطلب الثاني. يعني كان لسه امبارح الخميس حد مكلمني هو عايز خطبة، يعني حد عايز إن أنا أخطب في مسجد يعني، فمتوقع إن يقول لي أنت فاضي بكرة ولا لأ؟ فأقول له مثلا آه، بيقول لي طب في مسجد كذا، فلقيته متصل بيقول لي تخطب في المسجد ده ولا ده؟ يعني هو تجاوز السؤال يعني. فده أسلوب إن أنت خلاص أنت ذهنك بيتشتت وتنتقل معاه، طب بلاش المسجد ده خلينا في ده، هو كسب الجولة الأولانية ما خدهاش أصلا. فهنا إخوة يوسف دخلوا بأسلوب هجومي، يا أبانا نحن أبناؤك كما هو ابنك، ما لك لا تأمن علي يوسف، دخل أسلوب هجومي، وإنا له لناصحون، استعملوا كل أساليب التوكيد، إن واللام يعني إحنا بيتمحض نصحنا له، إنا له واللام الثانية لام توكيد لناصحون، ومش لننصح له اسم جملة اسمية، يعني المهم الأسلوب فيه أكثر من ثلاثة أو أربع مؤكدات، نحن في قمة النصح له فليس لك عذر. يعني دخلوا بهجوم، انت التفكير اللي بتفكر بيه اكيد غلط، احنا ننصح له ونحن وابنائه كنت ليه خايف عليه؟ ارسله وكانه هو حبس، استعمال لفظ الارسال هنا وكان انت تؤذيه ونحن نريد له الخير، ارسله معنا غدا يرتع ويلعب ولو انت خايف عليه وان له لحافظ. فيشوف هو تجاوز النقطة، مش ينفع ترسله لا، وهل ممكن؟ هو دخل بشبه هجوم، فخلى سيدنا يعقوب في موقف الدفاع، بدأ يدافع عن هو ليه بيمتنع أصلا عن مجيء يوسف أو ذهاب يوسف معه عليه السلام. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. الرتع علماء اللغة اتكلموا فيه كتير وقالوا إن بعضهم قال إن ده أصلا بيبقى خاص بالأنعام، وبعضهم قال ده لفظ بيأتي للتوسع في المباحات واللعب واللهو والطعام، وإن الإنسان يعني في غالب حياته بيعيش ضابط بمسألة اللعب، لكن أحيانا بيحتاج إلى فترات من الاستجمام يرتع فيها، يعني بيكون الأكل بدون قواعد أو اللعب واللهو في نوع من الاتساع شوية، وده بيكون فترات بسيطة في حياة الإنسان، ما ينفعش ده يسيطر على حياة الإنسان، أو ما ينفعش ده إنه هو يتحول إلى وظيفة. تخيل لما واحد وظيفته إنه بيلعب، يعني هنا أصلا كتير مفسرين قعد يحاول يوجه كلمة يلعب، لأن في قراءة أرسله معنا غدا نرتع ونلعب، في قراءة نرتع إن هم كمان هيرتعوا يلعبوا، فعلى قول إنهم أنبياء أو سيصبحوا أنبياء أو إنهم أولاد نبي، وده أمر مستقر إنهم أولاد يعقوب، كيف يلعبوا؟ إزاي يلعبوا؟ مع إن ده مرة، فقعدوا يوجهوا إن هنا المقصد اللاعب اللي بيستعد بيه للجهاد أو غير ذلك، أو إنها كانت مرة عابرة على سبيل الاستجمام. فكيف إذا تحول الأمر ده إلى وظيفة؟ فده نوع من العبث. الإنسان وظيفته إنه يكون بيلعب، وظيفته ده أمر عبث. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، نفس التأكيد ونفس المؤكدات ونفس الجملة الإسمية، وإن له لحفظه. مالكش أي عذر، إحنا خايفين عليه، إحنا هننصح ليه، إحنا عايزين مصلحته، وأنت معتقد إن إحنا واخدينه معانا عشان أنفسنا، ده إحنا هنتعب عشان إحنا أصلا هنتعب أنفسنا، إحنا أصلا مش عايزين نروح. إن كان علينا إحنا مش عايزين نروح نرتع، إحنا هنروح عشان هو بس، فإحنا رايحين أصلا عشان نفسحه، بس هم عايزين يفسحوه اللي هو يموتوه، يفسحوه بالتعبير المصري يعني. فبيقول انت فاكر ان احنا عايزينه معانا او احنا رايحين عشان احنا كان علينا اصلا مش بتوع ده، احنا رايحين بس عشان ايه؟ حتى قراءه حفص هنا ان غدا هو اللي يرتع ويلعب، احنا دورنا بس قاعدين بنحرسه، يعني احنا رايحين ناخد بالنا منه وهنتعب نفسنا بس مش مشكله، اه اخونا برضه مش مشكله. قال اني لا، فارد يعقوب عليه السلام، والهجوم جعل يعقوب عليه السلام يفصح عن مشاعر، هذه المشاعر قد تكون أدت إلى أيضا استفزاز مشاعر إخوته. سيدنا يعقوب قال كلمتين أفصح عن مشاعر الحزن والخوف، قال إني لا يحزنني وأخاف، إني لا يحزنني أن تذهبوا به. سيدنا يعقوب كما ذكرنا في المرة الماضية كان يتعامل بالعدل في المواقف، توزيع أي شيء في المواقف بالكلام العملي، لكن المشاعر كانت خاصة بيوسف أكثر، فهنا أفصح عن مشاعر. أنا بصراحة أحزن عليه أن يذهب بعيدا عني، وأخاف عليه أكثر من خوفي عليكم. فالإفصاح ده أيضا زاد يعني تصميمهم على الخطة أنهم يريدون أن يجعلوه في غيره. قال إني لا أحزن، وأيضا مسألة إن هو الحزن الزائد والخوف الزائد وتعلق قلب نبي بولده، فكان لابد من بلاء، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله أن لما رأى ربنا سبحانه وتعالى في قلب إبراهيم تعلق زائد أو شعبة من شعاب قلب إبراهيم تعلقت بإسماعيل، نزل الوحي ليجتث هذه الشعبة وليكون القلب صافي خالص لله سبحانه وتعالى، زي ما ذكرنا في أول مجلس القلب السليم. فهنا برضو لما سيدنا يعقوب كان شديد التعلق بيوسف ابتلي فيه. هل دي قاعدة مضطردة ان كل من تعلق بشيء او باحد تعلقا زائدا ابتلي فيه؟ هذا تعامل قد يكتبه الله سبحانه وتعالى على بعض اوليائه واصفيائه ليجعلهم خلص له سبحانه وتعالى، لكن دي مش قاعدة مضطردة مع كل الناس. لكن لما يعني زي ما غيره ابن القيم وغيره كان بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما تعلق بخديجه توفيت، ولما تعلق بمكه اخرج منها، ولما تعلق بعائشه اتهمت، وغير ذلك، ان بعضهم بيجعلها قاعده مضطربه في معامله الله لاغلب اوليائه واصفيائه، لكن هذه معامله لها حكمه من الله سبحانه وتعالى يختارها الله سبحانه وتعالى في من شاء من عباده. واحنا كده كده نطلب العافيه لا نطلب البلاء، دائما نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. فقال فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسين الشيخ الألباني أن أفضل ما طلب من الله أو ما سئل الله سبحانه وتعالى بعد اليقين العافية. يعني تطلب من ربنا حاجتين مهمين: اليقين حتى تثبت على دينك، والعافية. قال: إني لا يحزنني، وأكد نفس المؤكدات، إني لا يحزنني أن تذهبوا بنا. أظهر حزنه أن يذهبوا بنا، وأخاف أن يأكله الذئب. حاول أن تمسلوم العذر بعد إفصاح المشاعر، حاول يستدرك ما قاله: أنا خايف بس أنتوا تنشغلوا عنه، أنتوا أكيد مش قصدين ده. فحاول أن تمسلوهم العذر حتى لا يزداد غضبهم، حاول يستدرك الكلام اللي قال يعقوب عليه السلام، قال: وأنتم عنه غافل، ممكن تنشغلوا عنه. فبرضه هم استعملوا أسلوب الهجوم، قالوا: لئن، استعملوا أسلوب الشك، إن، يعني ده مستحيل يحصل، بعيد أو إن بتاتي للشك، لئن أكله الذئب ونحن عصبة 12 رجالة، إن إذا لخسر. يعني تعبيرنا كده المصري، يعني بيقولوا له إيه؟ عيب، أنت كده بتشتمني، يعني عيب، عيب لما يبقى معانا يوسف وتقول لي ياكل ذئب، عيب قوي كده. أمال إحنا مش رجالة ولا إيه؟ ده إحنا كده إن إذا لخاسرون، يعني نحن نخسر صفة العصبة وصفة الرجول، أحد التوجيهات يعني. فبرضه أسلوب الهجوم، يعني فعلا الأسلوب ده باخد بالك منه، هتلاقيه بيستعمل معاك كتير في بين أصحابك، اللي هو إيه، عارفين اللعبة المشهورة اللي يسأل الأول أنت ما بتسألش ليه؟ هو الكسبان. انتوا الاثنين ما بتسالوش عن بعض بقالكم سنه مثلا، فاللي يتصل الاول يقول الثاني: ايه يا عم انت فين؟ هو كده ايه؟ كسب. فاللي هو الاسلوب الهجوم. فهنا برضو استعملوا نفس الاسلوب تاني، قالوا: لان اكله الذئب، اولا انت بتقول امر مستبعد جدا، ثانيا نحن عصبه، يعني انت كده انت تسبنا، انت تتهمنا في رجولاتنا، ونحن عصبه، ان اذا لخاسرون. قيل بقى انه خسروا يعني نخسر اخانا وغير ذلك من التوجيهات يعني. فلما يعني فضلوا يستمروا، فهنا السرعة التعقيب، ظلوا يكرروا طلبهم ويهاجموا بأسلوب الهجوم ده ويهاجموا يعقوب عليه السلام حتى استطاعوا أن يظفروا بيوسف. فلما ذهبوا به، في فرق بين أذهبه وبين ذهب به، إيه الفرق بين لما أقول أذهبت فلان وبين ذهبت به؟ أذهبت يعني خليته يمشي، ذهب به لا، أنا ماسك إيدي في إيده معاه لحظة بلحظة، بقى دي فيها نوع من المصاحبة. إن الله يأتي بالشمس، كل لحظة في حركات الشمس هي في معية الله سبحانه وتعالى، حفظ الله. فكلمة فلما ذهبوا به يعني مسكوه، ما سابوهوش لحظة، وهم بيتحركوا من أمام يعقوب عليه السلام. فلما ذهبوا به، تجد أن بعض الإسرائيليات، بعض المفسرين بيستطرد وبيذكر بقى آخر لحظة نظر فيها يعقوب إلى يوسف، وآخر وصية، وآخر مشهد. أنا أريدك وأنت تقرأ هذه السورة أن تعايش هذه الأحداث، لو أنت بتقرأ السورة لوحدك بالليل أو بتقوم بها الليل، حاول حتى وقفاتك في السورة وقفات إنسان يعايش الأحداث، ويضع نفسه مكان يعقوب، ويضع نفسه مكان يوسف عليه السلام، وكيف كان البلاء عليهما، وتعايش هذه الأحداث حتى ترى العبرة والعظم، مش مجرد أنك بتسرد القصة سردة، تعايش هذه الأحداث. يعني فلما ذهبوا به، أنت الآن أريدك أن تستشعر ما يحدث في قلب يعقوب، وهم يأخذون فلذة كبده وينصرفون عنه، هو لسه ما يعرفش أنه هو مش هيرجع، لكنه أيضا كان حزينا وكان خائفا. فلما ذهبوا به وأجمعوا إجماعا، أي يجعلوه في غيابة الجب، يعني يبقى أنا قلت عايز، بس عايز أحط كده قواعد تستمر معنا إن شاء الله. أول حاجة أنك تعايش الأحداث، ثاني حاجة في القصة هنا، القرآن دايما بيعتمد على أنه لا يذكر كل المشاهد، بيعتمد أن في مشاهد أنت بتستنبطها، وده من أسلوب القرآن مش بس في القصص، في قضايا كتير، إنه بيعطيك معلومة ويترك لك معلومة أخرى، ثم يكمل على المعلومة، على المعلومة التي أنت بنيت عليها. يعني يحكي لك مشهد وفي مشهد واقع في النص، القرآن بيتعمد ذلك ليترك لك الخيال، أنت تكمل المشهد، فيكون في تفاعل بينك وبين قراءة القرآن أثناء القصة. ففي محذوفات سموها المشاهد المحذوفة كثيرة في قصص القرآن، إما لوضوحها، يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول لموسى عليه السلام: اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت، فليه؟ أي فضرب بعصا. فأنت بتتخيل سرعة تنفيذ موسى للأمر الإلهي، فذهب بعصاه مسرعا وضرب الحجر فانفجر. ففي مشاهد أنت مفروض تكونها بخيالك. فهنا فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب انتهى المشهد. وبعد كده تقف وأوحينا إليه، يعني هم كانوا لسه ماشيين مع أمام يعقوب عليه السلام ومسكين يوسف، ما حدش راضي يسيبه ولو للحظة. وأول ما بدأوا يبعدوا قرروا تاني وحصل إجماع سنضعه في غيابة الجب. وبعدين وقفت وأوحينا إليه، مشهد آخر يوسف عليه السلام وحده حزينا في البئر. يعني من أول وأوحينا ده مشهد تاني في قفزة هنا في الأحداث. ذلك بيقول كثير بعض المفسرين واللي بيعربوا القرآن، فلما جواب لما ده محذوف، يعني لما ذهبوا به وأجعلوا عن جعلوه في غيبات الجمعة. أيوة إيه اللي حصل بقى؟ محذوف، جواب لما محذوف. أنت بتحاول تبني بخيالك، وده أحيانا بيجي في القرآن إن ممكن إن شرطية أو إن بالتوكيد أو لما، ويكون الجواب محذوف. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، سورة إيه؟ ها بصل، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إيه اللي حصل؟ تقف وإنه لكتاب. أقول لك إيه ده؟ في هنا محذوف. أيوة الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إيه اللي حصل؟ فبعضهم يحاول يجد هنا تكملة بفهم السياق، وده من أسلوب القرآن بيستعمله إنه دايما يستثير عقلك عشان دايما تكون صاحي طوال القصة أو طوال قراءة القرآن. فلما ذهبوا به وأجمعوا، وإن كان بعض المفسرين قال جواب لما ذهبوا هو أجمعوا، وإن الواو دي زائدة، فلما ذهبوا به أجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، حصل إجماع، اتفقوا في مشهد محذوف إن هم وقفوا مع بعض وكلهم على قلب رجل واحد أمسكوا به ورموه في البئر، وسقط يوسف عليه السلام في هذا البئر وتعلق في مكان فيه نوع من اليابس فلم يغرق في البئر، وظل في هذا المكان وحيدا. ثم تحرك إخوتي، انت بقى بتتخيل المشهد وهم راجعين بيضحكوا، وهم راجعين فرحانين المهمه انتهت، هم راجعين حاسين هم انتصروا انهم حققوا غرضهم، حققوا امنيتهم، يخلوا لكم مجوى ابيكم، وقاعدين بيحلموا بالمستقبل من غير يوسف. في مشهد حصل محذوف انت تستنبطه ايضا، ان عملوا حاجه قبل ما يرموه، ايه هي؟ خلعوا القميص. واحد يقول لي موجوده في الاسرائيليات، بعيدا عن الاسرائيليات، ما هو ربنا هنا قال ايه؟ وجاءوا على قميصه. يبقى هم معنى كده ان هم قبل ان يرموه ايضا جعلوا ينزعوا عنه قميصه. تتخيل مشهد هو غلام صغير ينزع عنه القميص واخوته يجتمعوا ويلقوه في البيت. فالمشهد مشهد مؤلم، مشهد فيه حزن، لكن دائما في القرآن تأتي المنحة مع المحنة، يأتي الأمل في ظل البلاء، تأتي البشرة في قمة الاستضعاف. آيات البشرة في السور المكية اللي في قمة الاستضعاف كثيرة، اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، في سورة يونس اللي هي من أوائل ألف لام راء اللي هي المجموعة اللي احنا بنتكلم فيها أصلا. لابد أن تكثر من البشرة في وقت الاستضعاف، وكان صلى الله عليه وسلم يكثر البشرة في وقت الاستضعاف. النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطارد مع الصديق وهم رايحين مش عارفين يروحوا فين، في الصحراء وقاعدين لسه هيروحوا الغار وعايزين يهاجروا ومش عارفين ايه اللي هيحصل، هيتمسكوا ولا لا وهيقتلوا ولا لا، ما حدش عارف ايه اللي هيحصل. وبعدين يأتيه سراقة ويتتبع الآثار حتى يكاد أن يصل إليه، ثم تنغمس قدم الفرس بتاع سراقة في الرمل، فيأتيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أبشرك بسواري كسر. احنا مطاردين، يقول أنه هيحصل تمكين وأنت ستملك سواري كسر. أو النبي صلى الله عليه وسلم يبشر في الغار، أو النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب، خلاص يعني احنا محاطين من كل الجهات والمشركين وخيانه اليهود والكل بيجتمع علينا، ثم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم الصخره بسيفه فيخرج نور يقول الله اكبر. اوتيت مفاتيح كسرى وقيصر واليمن. يبشر صلى الله عليه وسلم، فمهم ان لا يغلب علينا الحزن، مهم جدا في وقت الاستضعاف نكثر من البشرى والامل. فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك، ممكن تشوف البعض ممكن تموت، لكن لابد ان تكون موقنا ان الله سيتم هذا الامر. زي برضو كلمه الله هي العليا، ادي جت فين؟ ها سوره التوبه في ايه؟ كلمه بشرى ان كلمه الله هي العليا، يا جماعة جاهد
في الغار. فأشد مواطن الاستضعاف في القرآن إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهنا ويوسف عليه السلام في قمة البلاء وفي قمة الحزن تأتي البشرى، يأتي الوحي، وأوحينا إليه. دي حاجة بيسميها العلماء جبر الخواطر، إن ربنا بيجبر خاطر المسكين المصطفى، إنه يوري له رؤية، إنه يبشره، إنه يشعر بطمأنينة في قلبه، يشعر براحة في صدره. وأوحينا إليه، اختلف العلماء هل دي كانت النبوة أو وحي إلهام وصبر. ومن كثير له كلام جميل هنا راجعوه، كيف أن الله سبحانه وتعالى يترك الضعيف ويجبر الخواطر. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. العلماء يختلفوا إيه معنى الآية دي، يعني إيه ستخبرهم وهم لا يشعرون. كلمة وهم لا يشعرون، ركزوا معايا معلش، إما متعلقة بكلمة أوحينا أو متعلق بكلمة لتنبئنهم. يبقى لو قلنا وأوحينا إليه وهم لا يشعرون، أي أن الله سبحانه وتعالى أنزل جبريل إلى يوسف عليه السلام في الغار، وإخوة يوسف لا يشعرون بنزول جبريل، وإلا لو شعروا بالوحي لعادوا إليه وقتلوه. ده معنى لو قلنا هم لا يشعرون متعلقة بإيه؟ متعلقة بالنوم، متعلقة بإيه؟ صلوا على النبي، متعلقة بأوحينا. طب لو متعلقة لننبئنهم وهم لا يشعرون، لتنبئنهم وهم لا يشعرون، أي ستخبرهم بفعلهم وهم لا يشعرون أنك يوسف. ده اللي حصل إمتى؟ العصر في آخر القصة، لما قال لهم إيه؟ ما فعلتم بيوسف؟ هم ما كانوش لسه عارفين إن ده سيدنا يوسف، فقالوا ده بشرى بالمستقبل ستمكن وستصير في مكان لا يعرفك إخوته وستخبرهم بما حدث. يبقى تطمين لما حدث ليوسف عليه السلام، وفي هذا المكان نزلت البشرة ونزلت الطمأنينة ونزل الإلهام عليه ونزل الصبر، جبر الخواطر. فأنت لابد أن تسعى في جبر خواطر الناس. إذا وجدت إنسانا منكسرا ضعيفا كن بجواره، يكون الله سبحانه وتعالى بجوارك إذا وقعت في مصيبة. يبقى برضو احنا قلنا ايه اللي بيحصل؟ قفزات في الاحداث. احنا دلوقتي اخر مشهد كنا فيه ايه؟ لا مش المعنى، اخر مشهد، اخر مشهد ايه؟ يوسف في سايبينه كده في الغار، واحنا بنحزن على المشهد ده. عايزك تعيش الحدث، تخيل انت الان بجوار يوسف في الغار المظلم، ايه مش عارف يطلع ازاي، يعني ايه اللي هيحصل؟ طب هيموت، لو ترك ليالي سيموت، مفيش طعام. طب ايه اللي هيحصل؟ ترك وهم لا يشعرون، وتقف وبعد كده وجاءوا أباهم. مشهد كأنك بتتفرج على مشهد، انتقلت الصورة إلى مشهد إخوة يوسف وهم عند سيدنا يعقوب. عايزك تعيش الآية دي كويس قوي وانت كأنك واقف جنب سيدنا يعقوب كده. سيدنا يعقوب اللي كان لسه بيقول يحزنني وأخاف، سيدنا يعقوب اللي كان مجرد غياب يوسف عنه للحظات أو لساعات كان ذلك يؤدي إلى الحزن ويؤدي إلى الخوف. شوف المشهد، مشهد مؤلم أوي. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. عايزك توقف هنا، مش تتكلم على علم الوقت، أنا بقول لك عيش بس. وتخيل سيدنا يعقوب شايفهم وهم جايين بيعيطوا، وقاعد يتخيل بيعيطوا ليه. اتخيل أنت مكان سيدنا يعقوب، يا ترى بيعيطوا ليه؟ يا ترى يوسف تعور؟ يا ترى يوسف حصل له حاجه؟ وبعدين شايفهم بيعيطوا، قاعد بيدور على مين؟ على يوسف، مش معاهم، يوسف مش وسطهم، وقاعد متماسك، متماسك يعقوب. جاءوا اباهم عشاء يبكون. العلماء هنا بيستطردوا ان هم جم بالليل عشان يخبوا البكاء، وان هم حاولوا يتباكوا وكانوا كذابين. اقول بس السياق وبعدين نرجع للتفصيل. وجاءوا اباهم عشاء يبكون. عايز تتخيل سيدنا يعقوب شافهم بيعيطوا، قعد ذهنه، تخيل انت المشهد، ربنا يعافينا يا رب، ابنك مثلا كان مع مجموعه من الناس وبعدين جم وبيعيطوا وبتدور على ابنك مش لاقيه. هنا يذهب خيالك كل مذهب، ودايما الشيطان دايما بيفترض ليك أسوأ تصور. يعني دايما لما بيحصل سواء حد مثلا ابنك راح مشوار وتاخر، او حد خد عربيتك يجيب حاجه وتاخر، فانت دايما الشيطان بيرسم لك ايه؟ اسوأ التصورات. تقعد تتخيل عربيتك بتلف خمس لفات في الهواء وبتنزل، انت دايما بتعيش ايه؟ ليه بتعيش اسوأ؟ لان هو الشيطان دايما يريدك ان تحزن، يعني مش معقول الشيطان يقول لك ايه لا توكل على الله. طب الشيطان مش هيجي يقول لك كده؟ الشيطان دايما يفترض ايه اسوأ التصورات. فتخيل هم جم وبيبكوا وجاءوا اباهم عشاء يبكون. عايز هنا انا عايز قلبك يتقطع. شوف سيدنا يعقوب وعايز قلبك يتقطع عشان تشعر بقيمه كلام يعقوب، عشان تشعر بقيمه الكلمه التي قالها. وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا. انت لو مكان يعقوب هتقول لهم ايه؟ اخلص، ايه اللي حصل؟ وده يدل ان هم كانوا كذابين، لان الحدث لما بيكون حقيقي هم بيذكروه مباشره بدون مقدمات. زي ما حصل ان ابنك سرق، لما حصل كان بجد ابنهم ابنه الثاني اتاخد، اول لما قالوا له ايه بص ان ابنك سرق، ما عادوش يقولوا بص احنا عايزين نحكي لك اللي حصل وانا عارفين انك مش هتصدق. بداوا بالمشكله الحقيقيه. فلو كان ده حقيقي هنا اول لما يبنوا له ايه مات يوسف، لكن ما حصلش كده. وما عادوا ايه الاول جايين يعيطوا، وبعدين قالوا له ايه احنا هنحكي لك قصه من الاول. ده مش معقول ناس اخوهم الذئب قالوا هم خايفين عليه، مش ممكن. يعني دي مش طريق، ده انسان. يعني تخيل لو حد جه ويقول لك طب بص انا احكي لك، انا كنت واخد عربيتك وبعدين قلت اروح اشتري. يا عم اخلص، ايه اللي حصل؟ انت لسه هتقول مقدمات؟ فهنا قالوا ايه يا ابانا انا ذهبنا نستبق. اكثر كلمه بحسها مؤلمه وتركنا يوسف. سيبنا يوسف، تركتم يوسف، انا موصيكم على يوسف، تركتم يوسف. انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف. وقع الكلمه دي على يعقوب عليه السلام، يعني ما تخيل المشهد ده، ان خلاص يوسف مش هيرجع خلاص. هو يعني لو كان مثلا ان يوسف جاي او يوسف يعني حد بيطبب جراحه، لا وتركنا يوسف. عايزك تقف عند كلمه وتركنا يوسف، تستشعر ما حدث في قلب يعقوب وهو يتلقى الصدمه العظمى لاول مره، عشان تعرف قيمه ما قاله. وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. ما عادش في امل خالص. فاكله الذئب وما انت بمؤمن. هو خلاص يعني بقيه الكلام وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على كل ده خلاص، جاءوا على قميصه بدم كده. هو ما عادش يناقشهم ولا وروني القميص ولا ايه اللي حصل ولا ازاي ده حصل. هو خلاص ايقن يعقوب ان رحله البلاء مع يوسف قد بدات. وكذلك يجتبيك ربك. وقلنا قالوا لا تقصص رؤياك، يعلم زي ما ذكرنا المره اللي فاتت ان الاجتباء لابد له من رحله بلاء، ولا يمكن المرء حتى يبتلى. ايقن يوسف انه لم يمت وان الذئب لم ياكله، لان وعد الله سيحقق. يوسف راى رؤيا، اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. قال له كذلك يجتبيك ربك. ايقن يوسف ان رحله البلاء قد بدات. وهذا ما كان يؤلم قلب يوسف يعقوب طوال القصه. ماذا يحدث ليوسف؟ هل سيصبر على البلاء؟ هل سيمكن؟ هل سيتجاوز الازمات؟ ويعلم ان النبي لابد ان يمر ببلاء. اشد الناس بلاء الانبياء. هو يعلم ان الرحله قد بدات، ان رحله البلاء قد بدات. قال بل بالنسبه للقصه اللي انتم بتحكوها، بل سولت لكم انفسكم، اما انا فحالي فصبر جميل. فعلا ده الواحد بيشبه يتسرق ما بيعرفش يقول صبر جميل. واحد بيشاكي الشوكه، يحس بس ان حاجه في وسط حياته باظت، بيتالم وبيشعر وبيستحضر احاديث الصبر كلها عشان يصبر. يعقوب يفقد أعز ما لديه. الكلمة الرائعة كلمة جميل. طبعا انت لما تيجي تقرأ المفسرين او بعض الاثار الروية عن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها ضعف، قالوا الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه ولا جزع ولا تشكي ولا غير ذلك. الكلمة نفسها جميلة. عارف واحد معاملته مع ربنا جميلة قوي، هو بيعامل ربنا في كل الاوقات معاملة جميلة. في الليل بيعامله معامله جميله، في النهار معامله جميله، في السراء معامله جميله، في الضراء معامله جميله. انسان جميل في علاقته بربنا، انسان لا يخرج منه الا الجميل، يحفظ الجميل ولا يخرج منه الا الجميل، لا يتكلم الا بالكلام الجميل. فصبر جميل. كلمه فعلا كلمة بتدل على إيمان راقي قوي، صبر مش أي صبر، مش صبر شديد، مش صبر متين، لا لا، إن لسه ركز معي في الحتة دي، لسه هيحافظ على العلاقة الجميلة بينه وبين ربنا مهما حصل. في واحد بيعيش لحظات جميلة قوي مع ربنا، مثلا في العشر الأواخر من رمضان أو في ثلث الأخير، اللي يعيش لحظات جميلة قوي وتلاقي إيمانه في السماء. أنا بكلمك على ممكن أحوال الواحد بيمر بيها، وبعدين وهو في قمة الإيمانيات دي عربيته مثلا اتخبطت، يخرج من الجو ده تماما، يفصل، خرج من كل ده، لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه بس كده؟ ده الواحد لسه مصلي، خرج عن حالة الجمال في العلاقة، إن في حاجة ممكن تحصل تخرجك عن علاقتك مع ربنا. سيدنا يعقوب ما سمحش للحدث ده إن يخرجه عن علاقته بالله، عن جمال العلاقة بالله. إياك تسمح لأي حدث، ما فيش بشر يستحق ذلك، إياك تسمح لأي حدث كائنا من كان الشخص أو كائنا ما كان الحدث، إن يخرجك عن علاقتك بالله، عن صفاء علاقتك بالله. أحيانا بتحصل مواقف واحد بيتكلم عن نفسه أقل إشكالية بتخلي العلاقة فيها نوع من التشوش، علاقتك مع ربنا بعد ما كانت صافية تلاقي موقف بسيط جدا تلاقيك بقيت مشوش، الذهن مشوش، القلب، صدرك مشوش، مش عارف تعيش العلاقة الجميلة تاني، وتقعد تجاهد عشان يرجع صفاء العلاقة. يوم يحصل موقف بسيط جدا تقوم تشوش العلاقة، اللي مثلا يتخصم مشكلة عندك في الشغل أو المرتب يقل أو يحصل بلاء معين، تجد إن العلاقة أصبحت مشوشة، وليه وإزاي ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف سيدنا يقول لي فصبر جميل، وأستعين بالله على هذه الحكاية الكاذبة، والله المستعان، لا أستعين إلا به. درس عملي في الصبر. نبي، الإنسان بيظهر في الأزمات، ربنا يثبتنا يا رب، ربنا يثبتنا. دين الإنسان بيظهر في الأزمات، الدين الحقيقي بيظهر في الأزمات، بيظهر في الابتلاءات. إحنا ممكن، ربنا يثبتنا يا رب، نسأل الله العافية، لا نتمنى البلاء، ممكن أدي درس على الصبر، لكن عند الأزمة ينكشف الإنسان، ربنا يثبتنا. لابد أن يكثر الإنسان من الدعاء والاستعانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث يخوف، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. دي محتاجة تدريب، دي محتاجة تدريب، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قالوا يا أبانا، بل بس بحكي السياق، نرجع بسرعة للكلمات. يا أبانا إن التأكيد ذهبنا سدناه، نستبق، قيل نستبق، قيل بمعنى السباق المعروف أو سباق الرمي، كانوا بيتراموا سهم أيهم أبعد أيهم أبعد، وبعدين يروح يجيبوا السهام ويرجعوا، فلما راحوا يجيبوا السهام ورجعوا وجدوا، ده القصة اللي عايزين يحكوها، يعني أن ذئب قد أكله. إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هو كلامهم يشعرون بريبة أنفسهم، يعني الإنسان اللي عارف ان هو كذاب كلامه بيبان عليه، زي ما قلت ان هو الاول ما بدأش بالقصة الحقيقية، بدأ بالمقدمات. فالانسان وده القاضي، زي ما كتير من العلماء هنا ذكر قصة شريح وغيره، ان هو كان لم يكن يغتر ببكاء المرأة، تجي له واحدة مثلا كان يحكم فتعيط، فيقول له ده حرام عليك ده بتعيط، هم اخوة يوسف كانوا بعيطوا يعني. ففكرة ان يعني ان الانسان لا يغتر بالبكاء ولا يغتر بالدموع، بل الانسان يكون عنده نوع من الفراسة انه يكتشف الانسان من كلماته، واحيانا امره بيحتاجش نوع من الفراسة. يعني مثلا واحد يجي يحكي لك مشكلة مع صاحبه او مشكلة مع زوجته، تقول له ايه اللي حصل مثلا، يقول لك بقول لها قومي البسي عشان اخرجك، قامت شتمتني وشتمت اهلي، تقول له لا، في اكيد موقف هنا، يعني في مشاهد وقعت يعني، او تقول لها ايه اللي حصل، تقول لك قمت والله حضروا الاكل قام ضربني بالقلم على وشي، لا في يعني ايه يعني الواحد يبقى عاقل وبيسمع، يعني مش معقول، يعني مش معقول ده اللي حصل. فالانسان محتاج ايه يعني يكون عنده قواعد يفلتر بيها الكلام اللي بيسمعه، يعني يكون الكلام اللي بيسمعه يعني يحطه كده على ايه المنطق، مش معقول يعني اكيد في حاجات مفهومه. فانا طريقه كلامهم وان هم يجيبوا نفس الكلام اللي قاله سيدنا يعقوب، قال لهم انا خاف ياكلوا ذئب، قالوا اكلوا ذئب. طب ما فيش حاجه ثانيه يعني، فيش اعذار ثانيه عندكم يعني؟ وطبعا القصه المشهوره اللي ذكرها كتير من السلف ان قالوا ان هم جاءوا القميص مش مقطع، فحتى بيذكر ان يعقوب قال اي ذئب هذا، يعني ده انه لذئب حليم، ده ذئب كان يعني شيك جدا، قلعوا القميص الاول اتفضل وبدأ وحط منديل على مثلا وبدأ يأكل بشيك، يعني أي ذئب هذا يعني إزاي هيأكل؟ وإن كان هو في الإسرائيليات ورد عن كثير من السلف إنهم ذكروا ذلك، مروا عن السدي وغيره. نقف هنا وقفة سريعة كده عشان ممكن نستصحبها بعد كده إن شاء الله في معظم مجالس التفسير، كيف نتعامل مع الإسرائيليات سريعا كده. طبعا في كتب في المجال ده، وإن كان كتير من المتأخرين بقى بيشتد جدا في التعامل مع الإسرائيليين، بقى في أنا بحس إن في عنف في، يعني يقول لك لا يمكن نقبل أي إسرائيل، وبيضطهد المفسرين اللي ذكروا إسرائيليات وبيتطول عليهم شوية، يعني بقى حاسس إن في عنف شوية. في حين السلف كانوا بيتعاملوا بنوع من الأريحية، يعني بيتعامل إن الإسرائيليين لا تصدق ولا تكذب أشبه بالعوامل المساعدة لفهم النص، ليس عامل أساسي زي اللغة أحيانا. وذكر ده الشيخ مساعد طاهر وغيره والشيخ احمد شاكر وهو بيحلل، او محمود شاكر، في فقه تعامل الطبري مع الاسرائيليات. فالشاهد من المتقدمين ما كانش عندهم الحساسيه المفرطه اللي عند المتاخرين، يعني ابن عاشور مثلا ورشيد رضا من المتاخرين استنكروا جدا موضوع القميص ده ان هو كده، وقالوا ده تخريف وده من تصرفات القصاص وده، ويعني وحتى يعني تكلموا عن بعض السلف لنقل من اتباع التابعين بنوع من الشده شويه، خاصه رشيد رضا. وابن عاشور قال هذا من تصرفات القصاص التي لا ينظر إليها، وإن سيدنا يعقوب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، إما بطريقة كلامهم أو بيحوي، عرف منين أنه لم يأكله الذئب؟ بوحي من الله أو بفهمه لتأويل الرؤية أنه لم يمت، يعني ربنا سيبقيه ويستعمله، أو بطريقة كلامه أو بمجموع ذلك. إنما مش القميص هذا لم يذكر أبدا، ده كلام بعض المتخيل. فالشاهد ذكرت لكم الأقوال والأمر في ساعة إن شاء الله يعني. وأنا أرى أن التعامل مع الإسرائيليات يحتاج فقه، لا تذكر كلها ولا تترك كلها، يعني قد احيانا اشبه به العوامل المساعده، ولا سيما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، ثم وضع قاعده لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فيستانس بها. زي ما ذكرت لكم قبل كده الكلمه المشهوره هي كالورده تشم ولا تفرك، يعني مش لازم تقعد تحلل في الكلام، هي تذكر استئناسا فقط يعني. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب. زي ما دايما المجرم أو اللي بيكذب في ثغرة في كلامه، وده من رحمة الله سبحانه وتعالى حتى يكشف. حتى أنت لما تيجي تعمل عملة غالبا بتنسى حاجة، غالبا في حاجة بتقع منها لأنك بتبقاش في قمة التركيز، بتبقى إنسان مركز مثلا إنه يقضي شهوته أو ياخد حاجة معينة فبيترك شيء، فالمتتبع يجد أثر الجريمة. قال بل سولت لكم أنفسكم، أو كلمة سولت كنا ذكرناها بالتفصيل في درس قصة ابن آدم اللي هي فسولت له نفسه إيه؟ أو فطوعت، أو تكلمنا عن كلمة فطوعت له نفسه قتل أخيه، وذكرنا إيه معنى التطويع ومعنى التسويل، ذكرنا الفرق بينهم واحد مشرح قصة ابن آدم، وإن التسويل والتطويع الشيء الصعب على النفس، تظل النفس تأتي بحجج وتزين الأمر حتى يصبح سهل، وإن التسويل من معانيه الاسترخاء، التسويل من معانيه الاسترخاء، يعني أنت تكون متشدد مع الأمر تتعامل مع نوع من الحزم، بعد كده يجي الشيطان يخليك تتراخى، بعد ما كنت بتتعامل بنوع من الحزم والشدة والضبط في تعامل مثلا في قضية الاختلاط، في تعامل في قضايا في الأموال، تصبح تتعامل بنوع من الاسترخاء. فهنا يعقوب لهم انتم انتقلتم من انه اخوكم الى انكم قتلتموه، ان الشيطان ظل يزين ويزين لكم حتى فعلتم هذه الفعله، بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. اخر مشهد هنا ايه؟ مشهد اخوه يوسف قاعدين بيتباكوا امام يعقوب، ويعقوب يقف شامخا يضع هذه القواعد الربانية في التعامل مع البلاء، ويقول يعني احنا المشهد دلوقتي ان اخوة يوسف مع يعقوب، ويعقوب يقول فصبر جميل. المشهد اللي قبله كان ايه؟ انتوا نايمين ليه كده؟ المشهد اللي قبله كان ايه؟ احنا سايبين يوسف في البئر لوحده في مكان مظلم، ونزل اليه جبريل او وحي الهام، يبقى المشهد اللي قبله كان يوسف في البئر، وبعد كده مشهد يوسف إخوة يوسف مع يعقوب. نرجع تاني بقى ليوسف. وجاءت سيارة، عايزك تستحضر المشهد كده، مكان في الصحراء بعيد في بئر، ويوسف داخل البئر، وبعدين القافلة معدية في الصحراء. وجاءت سيارة، وبعدين من تقدير الله أبار كثيرة موجودة يقف بجوار هذا البئر، من تقدير الله حتى لا يترك ويموت. وهذه القافلة تحديدا المتجهة إلى مصر، احنا قلنا كل لحظة من لحظات يوسف عليه السلام مدبرة بدقة وعناية. كان ممكن القافلة تكون رايحة اليمن فلا يقابل ملك مصر، كان ممكن القافلة تتجه لمكان آخر، كان ممكن اللي يشتريه ناس فقراء في مكان في بعيد، كان ممكن يترك ويموت. وجاءت سيارة، قدر الله سبحانه وتعالى مجيء هذه السيارة في هذا التوقيت المتجهة إلى مصر. ومرت أرسلوا واردهم، وقفوا بعيد وأرسلوا واردهم، الوارد الذي يأتي بالماء ويستقي الماء، يرد الماء يعني يريد أن يستقي الماء، إنهم يسقون في آخر سورة مريم، فسقى الذين كفروا الجنب وردة تأتي بمعنى عطاشة، العباس قال وردة هنا في آخر مريم بمعنى عطاشة. فأرسلوا واردهم الذي يذهب ليستقي الماء، يصدر يعني خلاص أصبح ريان واستقى من الماء. فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، عايزك تخيل المشهد الآن المفاجأة، وهو بينزل الدلو واحدة بواحدة كده في البئر، ثم رفع في، احنا قلنا في مشاهد محذوفة، هو جاب مشهد النزول ثم لم يذكر مشهد الرفع، انت بتكمل انت المشاهد. فأرسل واردهم فأدلى دلوه فرفع دلوه وتعلق به يوسف عليه السلام حتى خرج، فقال يا بشرى، هذا غلام، دي قراءة حفص وفي قراءات كثير يا بشراي، يعني يا بشراي نسب البشرى الى نفسه، يا بشراي او يا بشرى هذا غلام. طب هو فرح ليه؟ لأن كان ده بيلتقط ويصبح لقيته يصبح عبدا عنده فيبيعه، فرح زي ما يكون لقى مبلغ من المال زي لقطة، فكان أيضا إذا وجد غلام يصبح لقطة. قال يا بشرى، فرح هذا غلام. وأسروه بضاعة، ركزوا معي، يعني إيه وأسروه بضاعة؟ مين اللي أسر مين؟ وليه أسروه؟ من أسباب الخلاف بين المفسرين دائما حاجة بيسموها تفسير الضمير أو عوض الضمير، الضمير ده بيعود عليه، يعني وأسروه الواو الفاعل هنا مين هم؟
الوارد اللي كانوا معاه،
الوارد طبعا واحد اللي كانوا معاه. طيب هو في قولين فعلا، قول الأول المجموعة اللي راحت أرسلوا واردهم، إن دول كانوا مجموعة سواء ثلاثة أو مجموعة يعني قليلة، وإن بقية القافلة كانت هناك بعيد، بقيت القافلة وقفوا بعيد عن البئر وبعتوا مجموعة من الناس مثلا ثلاثة، واحد نزل فطلع، فهم الثلاثة كانوا جنب بعض، فاللي طلع قال يا بشرى، بيكلم الاثنين اللي معاه أو المجموعة اللي معاه اللي لسه بعيد عن القافلة اللي هي بقيت السيارة، قال يا بشرى هذا غلام. وبعدين قالوا لبعض، عايزك تكمل المشاهد، فقالوا لبعض بس احنا لو قلنا لبقيت القافلة ان احنا لقينا غلام هيشاركونا فيه، واحنا عايزين نبيعه ونكسب فيه من غير ما نعرفه، فاحنا هنروح نقول لهم هذه بضاعة أعطانا إياها أهل هذا الماء لنبيعها لهم في مصر ونرد لهم المال. وأسروه بضاعة، أي وأسروا يوسف عليه السلام وكأنه بضاعة أرسلت معهم إلى مصر، وده القول الأشهر اللي ورد عن كثير من السلف، ده القول الأشهر اللي رجحه كثير من المفسرين ورد عن كثير من السلف. يبقى مين اللي أسره؟ الواو هنا مين؟ المجموعة اللي راحت ترد الماء، أسره مين؟ الهاء دي يوسف، أسر المجموعة التي ذهبت لورود الماء يوسف. يعني إيه أسروه بضاعة؟ يعني إيه خلوه بضاعة؟ يعني ادعوا أنه بضاعة أرسلها معه أهل هذا الماء، فيروحوا لبيت القافلة وبيت السيارة إذا سألوهم من هذا؟ ده مش بتاعنا والله، يا ريت والله يبقى بتاعنا، ده الناس حوالين البيت اللي ينامهم باعتين معانا بيقول لك بيعوه في مصر، واحنا من باب الامانه هنبيعه ونرجعه، احنا شغالين في حاجه والله، انا والله ما طالع لي فيها حاجه. طب خلاص ده ايه الايه؟ القول الاول. بتتعلموا حاجات من نتعلم من اهل الشر شويه حاجات كده. ده القول الاول. القول الثاني ان لما اخرجوه جاء اخوه يوسف مباشره وكانوا حول البيت، يبقى تركوا المشهد الاولاني عند يعقوب ورجعوا تاني بسرعه يراقبوا ماذا سيحدث في البئر. فاول لما قال يا بشرى هذا غلام، لا 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 ده تبعنا، ده تبعنا،
طب تبعكم يعني ايه؟ ده اخوكم؟ لا مش اخونا، ده عبد ابق عندنا، انبيعه وهنخسر فيه مش مشكله. وكانوا فيه من الزاري، خذوه باي سعر، اسروه بضاعه، اي اسروا انه اخوهم وباعوك بضاعه. يبقى على حسب القولين، وشروه بثمن بخس دراهم معدوده. مين اللي شراه بثمن بخس؟ اللي قال ان شراه بمعنى باعه بثمن بخس، ان اخوه يوسف باعوه للوالد بثمن بخس لانه عبد ابق عندهم. تهتوا انتوا كده. اللي قال ان شروه بثمن بخس دراهم معدوده، اي اشتروه دفعوا فيه، شروه بثمن بخس دفعوا فيه فلوس، دفعوا لاخوه يوسف. طلعوا قالوا خدوا الفلوس دي احنا هناخده، واحتفظوا بيه لغايه لما راحوا عند الملك. او وقيل وشروه بثمن بخس، ان الوارد اللي هم المجموعه دول لما خدوه وصلوا مصر قالوا ان شروه هنا بمعنى باعوه للملك بثمن بخس. تاني تهتم معلش، شروه اما بمعنى باع واما بمعنى اشترى، شروه اما بمعنى باع واما بمعنى اشترى. كثير من المفسرين وخاصة من المتأخرين زي المعشور شايف ان شروه في القرآن لا تأتي الا بمعنى باع، واشترى لا تأتي الا بمعنى اشترى الشيء. كثير من المفسرين وخصوصا المتقدمين بيقول ان شرى تأتي بمعنى اشترى، اشترى بتيجي بمعنى اشترى وباع، وشرى بتيجي بمعنى اشترى وباع، وحسب السياق اللي بيحدد. ودي قاعدة في القرآن، اللي هيلتزم قاعدة يلتزم بها في القرآن كله. يعني واحد زي ابن عاشور بيقول مع كثير مع بعض المفسرين ولا سيما المتأخرين، واحد زي ابن عاشور مع بعض المفسرين ولا سيما المتأخرين بيقول أي شرى في القرآن هتقابلك يا بمعنى باع، وأي اشترى في القرآن يا بمعنى اشترى أخذ. فعشان ابن عاشور يلتزم القاعدة بتاعته في آية البقرة لبئس ما اشتروا به أنفسهم، اشتروا دي بتاعت البقرة، جماهير المفسرين إن اشترى هنا بمعنى باع إلا ابن عاشور والرازي والرشيد رضا أشار بالمعنى ده. لما جماهير المفسرين يعني ما يقرب من 80 مفسر مثلا قال اشترى في البقرة دي بمعنى باع، ابن عاشور لا هلتزم مذهبي، أنا عندي اشترى في القرآن بمعنى اشترى وشرى بمعنى باع. يبقى أنت لو التزمت القاعدة دي، ومن الناس من يشري نفسه، يبقى يشري نفسه بمعنى إيه؟ يبيع. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يبقى يشرون الحياة بمعنى إيه؟ يبيع. فهو التزم قاعدة ومش عليها وده أسهل. طيب نيجي للي قال إن شرى بمعنى باع، وشروه بثمن بخس يعني إيه؟ باعوه بثمن بقى. مين اللي باعه؟ يا اما اخوه يوسف باعوه للوارد، او الوارد باع اخوه لملك مصر. يبقى لو شرب معنى باع، مين اللي باع؟ اخوه يوسف باعوه للوارد، او الوارد باعه لملك مصر. فكلمه وكانوا فيه من الزاهدين، مين اللي كانوا فيه من الزاهدين؟ اخوه يوسف كانوا فيه من الزاهدين، والوارد لما راح مصر كان زاهد فيه، كان عايز يخلص ويبيعه باي حاجه وخلاص. تهتوا؟ اللي توه يرجع بقى يقرا تفاسير. اللي قال شرب معنى اشترى، اشترى قال ان الوارد اللي جه اشترى من اخوة يوسف بثمن بخس، وكانوا فيه من الزاهدين، اي وكان اخوة يوسف فيه من الزاهدين. يعني الوارد لما قالوا اخوة يوسف قالوا له ده تبعنا، تبعك ده ايه؟ ده عبد ابق من عندنا، تبيعوه بكام؟ اي حاجة اللي معاك، معاك ايه؟ قال له معايا دراهم معدودة. كانت زمان يبدأوا يعدوا الدراهم لغاية لما يوصلوا لعدد معين، العدد يكبر فيبدأوا يوزنوها. فيقول لك دائما في القرآن كلمة معدودة للقلة، لأن كانت الفلوس بتتوزن لما بتعدي 40 درهم مثلا، يعني يعد 1 2 3 لغاية لما يعد 40 درهم، فعشان ما يتعبوش في العد بعد كده يوزنوا بقى الذهب، لأن يعني الدرهم كان مصفوف غالبا من الذهب، فيوزن بالأوقية، يبدأ يقول لك وزن كذا، فوزن كذا يعني معناه فلوس كتير، دراهم تتعد يعني فلوس قليله 20 درهم مثلا. فكلمه وشروه بثمن بخس دراهم ايه؟ معدوده، بعضهم قال 20 درهم وبعضهم قال 12 درهم، ما كملش دينار. لان لو كان عبده كان هيبقى بدراهم موزونه. لذلك المفسرين لما قالوا اياما معدودات قالوا اياما قليله تمر سريعا على رمضان. معايا؟ فقلت انا عليكم النهارده معلش. وجاءت سيارة، احنا رحنا المشهد الثاني، فأرسلوا والدهم فأذل دلوه، طلع قال يا بشرى هذا غلام، أو يا بشرى هذا غلام، وأسروه، عرفنا مين اللي خباه؟ وأسروه بضعف. برضو الرشيد رضا قال معنى كريم وافقوا على ابن عاشور وخالف كل اللي فاتوا دول، قال أسروه بضاعة مش المجموعة الوارد خبوه من بقية السيارة، قال اللي أسروه بضاعة هو الوارد لكن خباه من مين؟ مش خباه من بقية السيارة، يعني ده مروي عن ابن عباس أن الوارد الذي جاء وجد الغلام فأخفى يوسف من بقية السيارة، لا قال إن كان حوالين البئر في بعض الناس بتسكن خيم كبدو بيسكن، فقال ما أنا لو أعلنت ممكن يطلع ابن فلان أو فلان وتروح علي الصفقة، فأنا خبي ولو جي أي حد من أهل اللي قابلوني وأنا ماشي مين ده؟ قال لهم لا ده عبد معانا من زمان، لحسن جايز يطلع ابن فلان أو يطلع ابن فلان وتروح علي اللقطة دي ويروح علي العبد وما كسبش، ففضل مخبيه ما يقولش لأي قبيلة يقابله أو لأي حد يقابله أنه هو وجده، لأنه لو قال أنه وجده هيتاخد منه، لغاية لما وصل مصر باعه بأي سعر لأنه ما كانش عارف قيمته وكانوا فيه من الزايدين. هنا يقولوا في فارق ما بين زهد هذا الوارد في يوسف أو زهد إخوة يوسف فيه وهو عند الله عظيم، في واحد انت تزهد فيه وهو عند الله عظيم وهو عند الله بمكان، قالت ربي إني وضعتها أنثى هتعمل إيه؟ ربنا قال إيه؟ والله أعلم بما وضع، أنت مش عارفة قيمتها، ده جملة معترضة، وبعدين وليس الذكر كالأنثى، ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، ده كلامها، في النص كده جملة معترضة، أنت لا تعلمين ما ستفعله مريم، ده تغير مجرى التاريخ، ترزق بعيسى من غير أب ويتبع النصارى وبعدين يقولوا إنه هو إله، ده تغير مجرى التاريخ، حين أنت تزهد في شخص وهو عند الله عظيم، قال يا رسول الله إذا تجدوني كاسد أنا ما سويش حاجة، قال ولكنك عند الله لست بكاسد، المهم تبقى عند ربنا إيه، وكانوا فيه من الزاهدين، وقال الذي اشتراه من مصر، ده بقى اللي عنده فراسة زي ما بروي عن ابن مسعود حسنوا بعض أهل العلم، أفرس الناس ثلاثة، امرأة فرعون لما قالت على موسى، وهنا الملك لما قال لامرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا، الثالثة كانت نسيت لا مش السيدة خديجة، أيوة جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا، زوجة اللي تزوجت موسى عليه السلام حينما قالت يا أبت استأجر، إحدى ابنتي الرجل الصالح الذي يقال أنه شعيب، قالت يا أبت استأجر، فكان فاتحة خير لها تزوجت من كليم الله موسى عليه السلام، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف. طيب خلينا نكمل دي المره القادمه لان عشان نوضح يعني ايه وكذلك مكنا ليوسف وبدايات التمكين وتكرار هذه الكلمه ايضا في اخر السوره وما معنى قوله سبحانه وتعالى والله غالب على امره، نكمل باذن الله عز وجل المره القادمه، اسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم القران، حاولوا تعيشوا القصه بتفاصيلها، حاولوا تقراوا فيها تفسير ولو حتى تفسير الشيخ سعد، صلوا بالسوره كثير تخرجوا بكثير من العبر والفوائد، أسأل الله جل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين قالوا خصته، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.